أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، إنك قسيم الجنة والنار، وإنك لتقرع باب الجنة وتدخلها بلا حساب. صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تم أو لا زال الكلام في البحث السابق أو في البحث السابق في الأداة الثانية من أدوات المعرفة، لأن لا زال الكلام في أدوات المعرفة. تم الكلام بحمد الله عن الأداة الأولى وهي الحس، ثم انتقلنا إلى أداة العقل. وفي أداة العقل قلنا توجد مجموعة من العمليات، تحدثنا عن الاستنتاج وطرحنا مشكلة الدار وعلاجها، ثم تحدثنا في إدراك المفاهيم الكلية وقلنا توجد نظريتان وعالجنا هذا البحث فيما تقدم. وقفنا عند هذا البحث تصنيف الموجودات. هذا البحث من الأبحاث التي يقوم بها العقل، أي تصنيف الموجودات. العقل له قدرة أن يجعل أنواعا كثيرة تحت شيء، تحت نوع، أو قصدي تحت مثلا جنس، أجناس تحت أجناس متوسطة، أجناس متوسطة تحت أجناس عالية. ومن هنا جاءت مسألة المقولات العشر، وهذا البحث مقولات العشر من المباحث اللي تطرح في الفلسفة. مثلا في البداية وجعلت في المرحلة السادسة تطرح فيها مجمل الأبحاث المطروحة في مسألة المقولات العشر. هنا نحاول بشكل مختصر. طبعا العقل عندما يلحظ هذه الموجودات، وطبعا هذا من طرح المدرسة المشائية، من حتى العلامة الطباطبائي فضلا عن ملا صدر أخذوا هذا البحث مع قبول ورفض، لأنه في اختلاف في بعض الآراء حتى في عدد المقولات. بعضها هي عشر، بعضها هي أربع، بعضها هي خمس أو سبع، بعضها أكثر 14 تقريبا، بعضها ماري أكثر. على كل حال آراء متعددة. عموما العقل يستطيع أن يلحظ مجموعة من الموجودات ويجعلها أين؟ تحت مفهوم واحد. مثلا يدخل أنواع كثيرة فرضا تحت جوهر، يدخل أمور أخرى تحت الأعراض، والأعراض لها تسعة أقسام، كيف وكم وكما سيأتينا إن شاء الله. إذا جئنا إلى هذه المسألة، يقولون بأن يعني الحكماء حكم المشاة يقولون بأن جميع الموجودات في عالم الإمكان طبعا دون الله سبحانه وتعالى، يعني كل ما له ماهية، لأن كان في أبحاث الفلسفة هناك بأن مقسم الجوهر والأعراض هو الماهية، فالماهية هي إما جوهر وإما عرض. من هنا قالوا الجوهر ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، يعني متقومة بنفسها. وقالوا لهذا له خمسة أقسام، اللي هي العقل، النفس، المادة، الصورة، الجسم. لاحظوا ياي. وقالوا العرض ما هو العرض؟ قالوا هو ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، وجدت لا في ماذا؟ لا في موضوع، وجدت في موضوع لكن الجوهر عندنا في الجوهر. نعم، هي ماهية وجدت ماذا؟ في موضوع. إذا وجدت فوجدت في موضوع. والعرض كمفهوم عام تحته المقولات التسع، اللي هي الكام والكيف والمتى والأين والجدا ويفعل وين ينفعل. على كل حال من هنا طبعا احنا اختصار للوقت هذا نقرأ لأنه فقط من باب التقسيمات وكذا عشان نخلص من عنده. هذا من جهة. الجهة الأخرى طبعا يأتي هذا التساؤل قبل الدخول في هذا البحث. هذه طبعا الأجناس من أهم مميزات هذه المقولات، من أهم مميزات أنها أجناس عالية، بمعنى أن ليس فوقها جنس، لاحظ. وإلا إن لم تكن أجناس، إذا كانت أجناس عالية وفوقها جنس لا تسمى أجناسا ماذا؟ عالية، لا تسمى أجناس عالية، واضح. على كل حال كما شفت هذه بحوث لطيفة تطرح في الفلسفة، فقط استعرضها بشكل مختصر. أنا من باب يعني لا يطول البحث، نقرأ مع بعض التوضيحات عشان ننتقل للبحث الآخر. قال تصنيف الموجودات. إن من عمليات العقد تصنيف الموجودات وتأليف المختلفات تحت مفهوم واحد، فيدخل الأنواع الكثيرة تحت الجوهر. الإنسان تجوهر، الشجرة جوهر، القمر، الشمس جوهر، لأنها كل هذه ماهيات قائمة لا في موضوع، فتندرج تحت مقولة الجوهر، ينطبق عليها تعريف الجوهر، لاحظيات. وعدة من الأعراض تحت الكيف، مثل العلم الآن على مقولة المشاء كيف النفساني، اللون كيف مبصر، لاحظ، الرائحة كيف مشموم مثلا، وهكذا تندرج تحت مقولة الكيف، لأن الكيف له أقسام، لاحظ. مثلا الأعداد تدخل تحت الكم، مثلا كل الأعداد تدخل تحت الكم، لاحظ. ما يرتبط بالزمان تدخل تحت مقولة الزمان، متى، مشاء المكان ترتبط تحت مقولة المكان، أين، وهكذا. إذن لا تضع يدك على شيء في عالم الإمكان إلا وهو يندرج تحت مقولة من المقولات. والأصل المقولات هي جوهر مع الأعراض التسعة، مو هو العرض. العرض هذا مثل ما يقول مفهوم عرض عام، مثل الماشي بالنسبة للإنسان يندرج تحت حتى الحيوان الماشي. فهذا أحد الأجوبة في بعض الإشكالات المطروحة حتى في الوجود الذهني وغيره. فالقضية العلاقة بين الجوهر والمقولات التسع الأخرى، بين متى وكم وكيف، وتقول العرض، تقول العرض هذا كمفهوم عام مو جنس لها. لو كان العرض جنس لها لاستلزم شو يصير؟ ما فرضتها أجناس عالية للتسعة غير الجوهر، التسعة شو يصير؟ أجناس عالية أو ليست بأجناس عالية؟ ليست بأجناس عالية. هذا بحث مهم التفتوا إليه طبعا، لأنه التركيز على بعض النقاط يحل جملة من الإشكالات لتطرح هنا وهناك. على كل حال نقول وعدة من الأعراض تحت الكيف وأخرى تحت الكم وهكذا. وقد قالوا من قديم الأيام إن الجوهر ينقسم إلى العقل، يعني الآن الجوهر له أقسام، عقل ونفس وهيولة، الهيولة طبعا المادة الأولى اللي هي محض القبول والاستعداد، الصورة والجسم، هذه خمسة. طبعا يوقع الخلاف، هذه وقع الكلام بين هذه حصر عقلي أو حصر استقرائي. هناك العلامة الطبي بشكل صريح يصرح أن هذه استقرائيا وليس حصرا عقليا، هذا ما توفر عليه البرهان بينها في عالم الإثبات أنها موجودة، وهذا لا ينفي وجود ما عداها من الجواهر. هني طبعا على أنه يجيب شبه الحصر العقلي او كذا، ولكن لا، على كل حال يعني ما يظهر من عبارته انه يقول بالحصر العقلي، لكن هو يقول هكذا حاصله، والا لا ليس هو حصرا عقليا. قال وقد قالوا من قديم الايام ان الجوهر، ان يدخل بعد فقط تحت الجوهر الان، ينقسم الى العقل والنفس والهيولة والصورة والجسم، وذكروا في انحصاره في الامور الخمسة. بعد هذا العبارة يقول بانا وين؟ حصر عقلي، اما واما واما، والحال ليس كذلك، هذا حصرا استقرائيا اساسا. وذكروا في انحصاره في الأمور الخمسة ما هذا حاصله. الجوهر ما هو؟ هو الماهية التي إذا وجدت لا في موضوع، هذا هو الجوهر. وعندئذ الآن بيجيب الحصر، وعندئذ فإما أن يكون مجردا في ذاته وفعله عن المادة، فش يصير هذا العقل، أو مجردا عنها في ذاته دون فعله، شو يصير؟ الناس، أو لا يكون مجردا فيجله، وهذا الثالث اللي ما يكون مجرد، إما أن يكون محلا لجوهر أو حالا في جوهر أو مركب منهما. فاللي يكون حال في الجوهر الهيولة، قصد أن يكون محلا للجوهر الهيولى اللي محل المادة الأولى اللي محل الصور، وحالا في الجوهر نفس الصورة تحل أين؟ في المادة، أو مركبا هما للجسم، الجسم هو عبارة عن المادة الأولى مع الصورة. على كل هذه أبحاثي محلة. من هنا ينقل عبارة السبزوار يقول نقرأها فقط، الجوهر، هذا في منطق المنظومة، الجوهر المهية المحصلة إذا غدت في العين لا موضوع له، فجوهر كان محل جوهري هيولة أو حل به من صوري، وجوهر ليس بذاك وبذا إن منهما ركب جسما أخذ عن الجسم، ودونه نفس إذا تعلق جسما وإلا عقل، وإذا تعلق جسما وإلا عقلا المفارق. على كل حال يعني يشير إلى النفس من جهة لأنها مجردة في ذاتها لكن مادية إن في فعلها، بينما العقل المقصود العقل مو عقل الإنسان، هنا عالم العقلي اللي فوق عالم المثال، العالم العقول المجردة اللي بإصطلاح الشرع عالم الملائكة اللي في ذات الجبرائيل في ذاته مجرد وفعلها مجرد، ما يحتاج للمادة، مو عقل الإنسان هنا. على كل حال كما أشرت هذه أبحاث هم تبحث بشكل دقيق في الأبحاث الفلسفية. بعدين طبعا يدخل هو بحث، ما احنا مورد نقرا كل شيء لان بعضها اللي نقراها تحتاج توضيح اكثر وهم تاخذ وقت، واحنا هذا مبنانا على نقل النقاط المهمه. الان واضح بهالشكل، طبعا يجي لنا بحث اخر ويطرحه هنا بانه يعني عرف العرض كما انهم قالوا ان العرض ماهيه مستقله في نفسها مفهومه، مثل الان مفهوم البياض مفهوم مستقل يمتاز عن من؟ عن مفهوم السواد، ولكنها إذا وجدت في الخارج وجدت أين؟ في موضوع، لا يوجد بدون موضوع، وهذا في مقابل الجوهر فإنه ماهية مستقلة إذا وجدت لا في موضوع كما تقدم، وفي مقابل المعاني الحرفية فإنها غير مستقلات مفهوما وتحققا. فالأعراض على كل حال، الآن يجينا بحث لطيف حتى بالوحدة الأصولية يطرح هنا الفرق بين المعاني الحرفية والمعاني الاسمية. يقولون هناك طرح كذلك أن المعنى الاسمي الذي يتعقل من دون الحاجة إلى شيء آخر، بينما المعنى الحرفي لا يتعقل إلا في ضمن طرفه. من هنا قالوا المعنى الاسمي معنى نفسي معنى استقلالي، بينما المعنى الحرفي معنى فقري معنى رابط. لاحظوا إياي. ومن هنا يجي بأنه الجوهر، الآن لو لاحظنا الجوهر يطلق عليه أنه وجود نفسي، المادة الجسم الصورة العقل النفس، هذا الإنسان الآن وجود في نفسه، هذا مو وجود نفسي. الأعراف يسموها وجود رابطي، بينما المعاني الحرفية، بما هي معاني حرفية غير الأعراض طبعا، المعاني الحرفية أصلا ليس لها مفهوم مستقل، بينما الأعراض لها مفهوم مستقل. من هنا ميزها رابطي ورابط، من هنا قال الوجود الرابط يعني المعاني الحرفية التي ليس لها معنى في نفسها أساسا، يعني ليس لها مفهوم مستقل، فهذه سموها وجودات فقيرة محضة. من هنا في نظر الحكماء الأكبر كل عالم الإمكان وجود رابط بالنسبة لله، ليس له لا قائم هو بنفسه بل قائم بغيره، وليس له أساسا في نفسه نفسية. على كل هذا من أبحاثهم المطروحة كساحة للنقاش وما إلى في ساحة النقاش وما إلى الوجود الرابطي، وعلى وجود الحرف اللي هو الوجود الرابط. لاحظ من هنا قال الحكيم السبزواري إن الوجود رابط ورابطي ثمة نفسي فهاك فاضبطي. ماري واضح هذا المطلب؟ طبعا الآن يدخل بحث الأقسام، الأعراض قسموه للتسعة، كام وكيف وواض والأين والجدة ومتى والفعل والفعل والمضاف، هذه بعد في محلها بحال. من هنا قال الحكيم السبزواري كم وكيف وضع عين له متى فعل مضاف وانفعال ثبتا. هذا على بعض التقسيمات جعلت تسعة، بعضهم جعلها ثلاثة بس، قال الكم والكيف والأعراض النسبية، يعني من الواضع والآن إلى آخرها كل هذه وين؟ أعراض نسبية فيشملها معنى واحد وهو النسبية. قال وهي شاملة لبقية الأعراض. من هنا يقول وليس التصنيف والتأليف وإدخال المرتد تحت مفهوم واحد مختصا بالأمور. يقول لا تتوقع فقط هذا دخول شيء تحت عنوان أو تصنيف وكذا وما إلى وتأليف وما ذاك فقط في الأمور المادية. يقول لا، بل يقوم به العقل في الأمور ماذا؟ في الأمور النفسية أيضا. فيقول مثلا البخل والحسد والعشق والمحبة من الحالات النفسانية. هذه كيف ماذا نفساني؟ الحب كيف نفساني؟ العشق كيف نفساني؟ وكلها تدخل تحت كيف النفساني. كما يقول إن الألوان والأشكال من مربع ومثلث كلها من حالات الجسم وتدخل تحت كيف جسماني مثلا. على كل حال إلى غير ذلك من عدة التصنيف في علم في كل علم. إذن هذه بعد غير مختصة فقط بعالم المادة. أنا أشرت قبل كل عالم الإمكان بهذا اللحظة، يعني كل ما له ما هي يدخل تحت هذه المقولات. ومن هنا هذه الجوهر العظم من أقسام الماهية. من الأخطاء أن الله سبحانه وتعالى يصنف في الجوهر والعياذ بالله، أن الجوهر ما له ماهية. لاحظوا العرض ما له ماهية، فالمقسم نفس الماهية، الله فوق هذه الأمور. لاحظ. وهذا تمام الكلام في تصنيف الموجودات، واضح البحث إن شاء الله. تعالوا معي إلى الأمر الآخر الذي يقوم به العقل وهو التجزئة والتحليل. من عمليات العقل تجزئة مفهوم واحد إلى مفاهيم ماذا؟ كثيرة. سبحان الله، هذه قدرة في العقل، التجزئة أو التحليل، التجزئة أو التركيب، حتى في الأبحاث الشرعية والأبحاث القانونية وفي العلوم كان يسمى مثلا بالعلوم الاعتبارية وما إلى ذلك على خلاف في فهم الاعتبار. هذا السيد العلامة الطباطا عنده رسالة، رسالة التحليل والتركيب، هذا من العلوم في المنطق للأسف الذي لا يعتنى به. وهذا مهم جدا أن تأخذ ما هي تحللها وتستنطق، يعني بعبارة أخرى ما هي معينة تحللها إلى أبسط الأجزاء فيه. وهذا يفيد في عالم الاستدلال وعالم الاستنباط الشرعي. ومن هنا مثلا باب المثال، يعني مثلا ما ينقل عنه في بحث الشعائر الحسينية مثلا في البدعة فرضا في ما هو كذا، بعضهم مثلا يحاول يستدل على الحلية أو الحرمة على شيء في داخل الشعائر. سبحان الله، من خلال والله هذا ما ورد هذا بهالنص، ما ورد بهالعبارة في الشرع، ما ورد. توجه آخر يقول لا، احنا مو ننظر فقط إلى العبارة واللاف، ننظر إلى ماهية هالعبارة، ما تختزنها العبارة، يعني نقوم بتحليل وتجزئة لمن لهالعبارة. فيصير بعد البحث أوسع، يعني منطات الاستدلال شو تصير أسرع وأكثر. شو مثلا بعضهم بشكل مثلا بخطوة واحد يقول هذا لم يرد هاللفظة، لم يرد بهذا المعنى وحرام، أو ذاك لم يرد كذا. لاحظوا يا، بينما الآن اللي مثلا خصوصا عندهم قدرة على التجزئة والتركيب وكذا، وهذه صناعة هم كانت موجودة لطيفة حتى في الكتب القديمة الفقهية. مثلا حسب بعض المحققين مثلا كتاب الشرائع في باب المعاملات حق المحقق الحلي، تدقيق فيه تجد عنده هذه واضحة في تحليل ماهيات التجارة، ماهية المبادلات مثلا، المعاملات الجديدة مثلا تطرح الآن إحنا ما إحنا في معترك معاملات جديدة، إذا ما حلل التحليل علمي ودخلت تحت عنوان شرعي أو غير ذلك، فشو صار النتيجة؟ صار النتيجة معنى أنه يعني ثراء، ونستطيع أن نستوعب، ما بالضرورة نقول نحلل أو نحرم القضية، نعرف نستوعب. إذا مسألة التحليل، التجزئة والتحليل مسألة مهمة التفتوا إليها. إذا الآن من عمليات العقل هو تجزئة مفهوم واحد. الآن يجيك مثلا حلل لي الناطق مثلا، يجي يسوي ينثره مثلا، يقول هذا الناطق حيوان أو جوهر جسم نام حساس متحرك بالإرادة. شو سبحان الله، هلف من هنا هذا المفهوم، شوف مضغوط بتعبير في الديسك المضغوط، تنشره طلع عدة معاني وما إلى ذلك. تحليل الجسم مثلا، يرى بأن الجسم له طول وعرض وعمق، هذا من شؤون العقل. تحليلات الآن جسمانية نفسا كلها من قدرات العقل، حظية واحدة يحللها. الآن أنتم كل الآن العالم في الفضائيات وغيره قام على التحليل في كل شيء، كورة بيحللوا شيء بيحللوا، للفن بيحللوا، للكذا بيحللوا، هذا بعد قدرة العقل على التجزئة والتحليل. الآن ما الفرق بين التصنيف والتجزئة؟ يقول التصنيف، يعني الفرق بين التصنيف والتجزئة ان احنا هذا نصنفه او نجزئه خب واضح، بان هذا مثلا جزء له اشياء افصط مكوناته مثلا، ذاك نصنفه تحت مثلا خانة من الخانات مثلا. بينما الكلام في عمليتي التصنيف والتحليل، التصنيف والتحليل يمثل لبيل المخروط، المخروط ما له قاعدة يصير هكذا مثل مثلث، يعني يبدأ بقاعدة ينتهي لين الرأس، فله رأس وله قاعدة، هذا المخروط. المخروط عجيب، يعتبر من الأشكال الهندسية اللي فيه يعني عمليات، ما أدري أنا ذكر قرأت عبارة للشيخ حسن زاده في 1000 كلمة وكلمة، ما أدري كم شيء طلعوا منها علماء رياضيات، يعتبرون من عجائب صنع الله سبحانه وتعالى. هذا المخروط هذا عجيب عجيب، ما أدري كم عملية طلعوا فيه، عملية رياضية يعني، طريقة على كل حال فيه فن وتخصصه هناك. فالمخروط يبدأ بقاعدة يمتد له رأس، لاحظ انت اذا لاحظت الرأس الان، لاحظ رحت الرأس ودريت تنزل من الرأس لوين الى القاعدة، شي يسموه هذا تحليل احسن شي ناطق، شي تنثرة لين توصل الى شي اوسع، ناطق رأس في الرأس ناطق، تحلل جسم جوهر حل ذات نام حسس كذا كذا، فهمت شي، هذا يسموه تحليل. التصنيف لا، انت التصنيف شو تسوي؟ تريد تجمع شيء توحده تحت هفهم شيء او تحت عنوان معين او خانة معينة، فكنت تصعد من القاعدة الى الرأس، لاحظ. واضح هذا الكلام الان؟ هذا تمام الكلام في العمل الرابع، التجزئة والتحليل. تعالوا معي إلى التركيب والتلفيق. التركيب من عمليات العقل، التلفيق والتركيب. التلفيق يكون في مجال التصور، هني العقل يقوم العقل بالجمع بين بسيطين وإبداع شيء ثالث منهما في عالم التصور. مثلا إنسان يتصور الآن فرس، يتصور طائر له جناحان، صحيح؟ فيركب بين الفرس وين جناحي الطائر، يصير معنا فرس أبو جناحين، شوف ذلك، فهذا قدرة في العقل سموها تركيب أو تلفيق. تلفيق التركيب يكون في مجال التصديق، يعني يأخذ قضية وقضية يستنتج قضية أخرى، مثل هذا إنسان وكل إنسان يموت، شو يصير؟ الإنسان يموت. لاحظ، أتذكر مثل الشهيد في الحلقة الأولى يقول صغراط إنسان وكل إنسان يموت، فصغراط يموت أو فانا ركنا بالخير، يقول هذه المدفع التي أمامي السيد الله كان يكتبها في الشتاء الله يرحمه رحمة الله، اليوم ترى ذكرى السيد استشهاد السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. نعم، خب التركيب هني، فهذا وطبعا الآن الفلسفة الغربية اعتنت بهذا القسم من عملية العقل، خصوصا جون لوك وكانت، وتطورت عندهم، يعني جاب مفاهيم جديدة ببركة ما؟ ببركة قدرة العقل على التركيب والتلفيق. واضح هذا الأمر؟ هذا تمام الكلام في الأمر الخامس. تعالوا معي إلى الأمر السادس والأخير الذي ذكره المصنف. من عمليات العقل صنع مفاهيم ليس لها في الخارج مصداق تنطبق عليه، سبحان الله، يعني ينتزع مفاهيم إذا تروح للذهن الخارج أو الوجود الخارجي ما تشوف له مصداق، هذه بعد من قدرات العقل سبحان الله. وهذا نسميها المفاهيم الفلسفية، إحنا المفاهيم الفلسفية الثانوية أو المفاهيم المنطقية الثانوية، مثلا الآن مفهوم الإمكان والامتناع، الإمكان والامتناع، شوف الإمكان كمفهوم، مفهوم فلسفي، كنا بحثنا تذكرون في أبحاث سابقة، في أول أبحاث ذكرنا هذه الأبحاث، ما يحتاجنا نعيد. مثلا مثال فقط مفهوم الإمكان، تعال معي، الإنسان بعقله يجد بأن هذا زيد مثلا فقير محتاج، محتاج إلى معلول، محتاج إلى علة ذات كذا، أو أنه ممكن يعني اكتساب وجوده بين الوجود والعدم، نسبة الوجود والعدم إليه واحدة، فبالتحليل وبالتدقيق يستنطق ويستنبط ويبدع مفهوما ماذا؟ فلسفيا، يسموه مفهوم فلسفيا، يسموه عالم، يسموه مثلا مفهوم الإمكان. هذا مفهوم الإمكان ليس له ما بيزاء في الخارج، نعم له منشأ انتزاع، مناشئ انتزاع هذه الموجودات، ولكن ليس له مصداق محدد تقول لي هذا ممكن، يعني هذا هو الإمكان، لا، زيد ممكن، عمرو ممكن، فلان ممكن، لاحظ. وهذه هم قدرة من قدرات العقل، المفاهيم الفلسفية بهذا المعنى. هذا بحث مهم جدا، هم وضحناه فيه ما تقدم، وبالتالي العقل عنده هذه القدرة. كذلك هذا على مستوى المفاهيم مثلا الفلسفية، المفاهيم، نعم، كذلك مفهوم الامتناع يلحظ أن هناك أيضا لا اجتماع في قبل الامتناع، لاحظ فالامتناع ما موجود شيء اسمه امتناع في الخارج له ما بإزاء، قل هذا ممكن، هذا هو الامتناع، لا له منشأ امتناع مثل اجتماع النقل، لاحظ. هذا على مستوى المفاهيم الفلسفية. تعال على مستوى المفاهيم الاعتبارية اللي هي مثلا ماذا في مسألة هذا المفاهيم الاعتبارية اللي عليها مدار الحياة في المجتمع البشري، هذا كله مفاهيم إبداعية، كمثلا الزوجية الآن مفهوم اعتباري اللي يسموه في الفقه حكم وضعي أحسن، اللي يترتب عليه أحكام تكليفية كالتمكين كالنفقة كك وما إلى ذلك، صحيح؟ هذه تدعها العقل لأجل تنظيم حياته في سن قوانين الزوجية، قوانين الرئاسة، المرؤوسية كذا، ولا في الواقع الخارجي ما موجود، موجود الزوج والزوجة، زوجية بما زوجية ليس لها ما بإذا، ليس لها مصداق، كلها منشأ انتزاع. هذه هم من قدرات العاف، لاحظ. وهذا الفلاسفة الإسلاميين يعني اعتنوا بهذا المعنى اعتناء كبير، ومدار الآن البحث في الفلسفة والبحث الفقهي والأصولي، هذا تدخل هذه الأبحاث بشكل واضح. طبعا هو ذكر في البحث في آخر شيء مفهوم بحث الوجود، ولكن احنا ما نريد نسهب فيه، لان هذا من الابحاث اللي هو يعني بما يورث اشكال وشبهه. مفهوم الوجود نفسه بما هو مفهوم ليس له، لاحظ، ليس له احسنت مصداق في الخارج، مفهوم بما هو مفهوم نظرت الى المفهوم، نعم. ولذلك شو شككوا بعض بالوجود، يدرك مفهوم الوجود لكن يشك بأن هل للوجود وجود مثلا أو شيء. طبعا هذه هم بحث جدا دقيق يعني يطرح في الأبحاث الفلسفية العالية يعني، وهذا لا يعني لما نقول مفهوم الوجود ليس له مصداق يعني أنه أصالة للماهية لا، هذا ما له ربط، ذاك حديث عن المفهوم، لاحظ. ومن هنا يقال هذه العبارة المعروفة، وما ذكروا بها العبارة، لأن مفهوم الوجود زائد على الجميع عند الجميع، يعني هذا المفهوم إذا لاحظت مفهوم زائد على كل الموجودات، وبالتالي ما يتوجه للبرهان أو الاستدلال أو كذا، لأن هذا بالحمل الأولي، الكلام أين؟ الحمل الشائع يعني حقيقة الوجود أو الموجود. وهذا الأبحاث جدا الدقيقة، لكن باب الإشارة إلى وإلا بحث في محل واضح. وأنا هذا البحث، هذا تمام الكلام بحمد الله في الأداة الثانية من أدوات المعرفة. ندخل الآن إلى الأداة الثالثة وهو التمثيل. التمثيل هو من الوسائط والوسائل التي من خلالها يتوصل الإنسان إلى معرفة، وبالتالي يرفع الأستار كما يقول والحجب عن وجه الحقائق. معنى التمثيل، معنى الاستقراء، معنى التجربة. الآن يبدأ في البحث التمثيلي، يقول مثلا التمثيل الاستقراء بشكل واضح في منطق أرسطو، صحيح؟ في المنطق بحثوا الاستقراء، بحثوا التمثيل اللي هو القياس الفقهي كما سيأتينا إن شاء الله ويتضح. ولكن التجربة ما بحثوها، وعندما جاءت النهضة الغربية اللي ابتدأت هذه النهضة في إيطاليا ثم عمت أوروبا في القرنين 15 و16، وبالتالي كانت نتيجة انفتاح الحضارة الغربية الأوروبية على الحضارة الدينية والحضارات القديمة، واستفادوا من هذه الكنوز وما إلى ذلك. نعم، ولكن كان بهذا المعنى صحيح، ولكنه المسلمين أو أن المسلمين لم يقفلوا التجربة، بل أعطوا لها أبعاد عظيمة. وما الغرب استفاد من التجربة إلا بعد تجارب التي قام بها الأعلام الكبار، أمثال ابن الهيثم، أمثال جابر بن حيان، أمثال خوارزمي، أمثال البيروني، أمثال الأخطاب الكبار، يعني في العلوم الطبيعية وغيرها، قام بتجارب وكان الإسلام له الدور الكبير في حث هؤلاء على التجربة. عبارة أمير المؤمنين سلام الله عليه إن في التجارب لعلم مستفاد، يعني إطلاق عبارة أنهم القدماء كذا لا، إذا مقصودة في الدورة الإسلامية ليس بصحيح. على كل حال يجينا إن شاء الله بحث التجربة في محل. الآن نبدأ فقط بحث التمثيل. التمثيل، ما هو معنى التمثيل؟ قال التمثيل هو إسراء حكم من شيء إلى شيء آخر لجهة مشتركة بينهما. هذا جزء ألف، هذا جزء ب، هذا له حكم وألف لها حكم، ولكن أنا ب ما أعرف حكمها، ولكن لوجود مشابهة بين ألف وب أنقل حكم الألف إلى وين؟ إلى الب، فأعرف حكم ب. لاحظ، بعبارة أخرى قال هو إثبات حكم في جزئي لثبوت أين في جزئين آخر مشابه له. وهذا كما قلنا التمثيل في المنطق هو القياس عند من؟ عند بعض المذاهب، القياس الشرعي، القياس الفقهي اللي تبنته أكثر المذاهب الفقهية السنية من أبي حنيفة وغيره، تكرات أبي حنيفة أو أول من قاس إبليس كما في الرواة، ولكن أهل البيت حملوا حملة شعواء على هذا الاتجاه الخطير جدا. مثلا الآن يذكر مثال لطيف باب التقريب، وهذا مثال مر عليكم وهو يعني مثال التمثيل في الشريعة، اللي هو كيفية معرفة حكم النبيذ من حكم ماذا؟ من حكم الخمر أجلكم الله. لماذا؟ لوجود مشابه وهو الإسكار. مثلا تقول النبيذ حرام كالخمر، لماذا؟ لاشتراكهما في كونهما مسكرين. لاحظ، أكثر من ذلك أنت في بعض أمورك الاجتماعية والحياتية قد يكون تطبق. مثلا قرأت كتاب للشهيد الصغير عليه الرحمة وعجبك الكتاب، شفته مفيد واستفدت منه ثراء علمي ومعرفي وما إلى ذلك. لاحظ، أو لسيد الطوطاوي أو سيد الإمام سيد الخوي، علماءنا الكبار الطبقة الراقية من علماء رحمة الله على الماضين وحفظ الله الباقي. فأنت مجرد تسمع أنه يوجد كتاب آخر للسيد الشهيد للسيد الإمام مثلا، فعلا كتاب نافع. لماذا؟ لحكمك على الكتاب الأول. يوجد مشابه أن هذا هو الكاتب نفسه اللي كتب ألف نفسه اللي كتب ب، فأنا استفدت من ألف فأستفيد من ذلك. مثلا لاحظ، الآن هو يذكر الأركان التمثيل، يقول الأركان أربعة، معنى أصل وفرع وجامع وماذا وحكم. ما هو الأصل؟ قال الأصل وهو الأصل وهو الجزئي الأول المعلوم ثبوت الحكم له، هذا الأصل اللي هو من في مثالنا الآن الخمر جلكم الله. الفرع لا، هو الجزئي الثاني الذي نريد أن نثبت له هذا الحكم وهو النبيذ. يوجد معنى جامع هو جهة الشبه بين الأصل والفرع، وهو الإسكان، مشابهة بين الحكم ما هو، وهو ما علم ثبوت للأصل والغرض إثباته لمن؟ للفرع كالحرمة. الحكم هو ما علم ثبوت للأصل، يعني أنت تعرف أن الخمر حرام لكن النبيذ ما تعرفه. الوجود المشابهة بين الأصل والفرع، بين الحكم بين الحكم بين الخمر والنبيذ وهو الإسكار، فتنقل حكم الخمر وهو الحرمة من الخمر إلى من؟ إلى النبيذ لتلك المشابهة. خب تفرت هذه الأركان الأربعة، أصل وفرع وجامع وحكم، يتحقق التمثيل إذا اختل شرط من الشروط. لا، الآن مطلب الثاني اللي يطرحه وهو الطريقة الذي أنا من خلاله أوصل إلى أو كيفية أو كيف يثبت الجامع وجه الشبه. كيف؟ يقول وجه الشبه بين مثلا الأصل والفرع يصل بطرق ثلاثة، أما بطرق طريق الدوران أو الترديد أو التنصيص. تعال معي إلى الدوران. ما هو الدوران؟ مثلا تقول هذا الحق ترتب على الوصف، وكم يقولون إذا ترتب الحكم على أن الوصف إذا ذكر يشعر بالذكر الوصف مشعر ماذا؟ بالعلية وجودا وعدما. مثلا ترتبت الحمرة في الخمر، ترتب الحمرة في الخمر على في الخمر على ماذا؟ على نفس الإسكار. لاحظ، فما دام هو مسكر الحرمة تبقى أو لا تبقى؟ تبقى. إذا زال الإسكار، إسكار زال الحمرة، الحرمة. لاحظ، والدوران يقول يعني هذا يعني الدوران معناه أن هذا الحكم يعني حكم الخمر يدور مدار الإسكار، هذا معنى الدوران، يعني الحكم يدور مدار الإسكار، فإذا جاء الإسكار جاءت الحرمة. ومن هنا قال والدوران علامة كون المدار يعني الوصف اللي هو الإسكار علة للدائر اللي هو الحكم، معنى دائر وهو الحكم والمدار هو الإسكار، فإذا وجد المدار وهو الإسكار وجد الدائر وهو الحكم. هذا أولا. الثاني الترديد. الترديد يعني أنا أبحث عن علة لماذا هذا حرام فرضا، لماذا كذا، فأقوم ماذا بدراسة إن صح تعبير الاحتمالات، وأبدأ أدرس كل احتمال احتمال حتى أصل احتمال الصحيح. فهذا في كل طحن في قضايا الجنائيات عادة مثلا يصير لا سمح الله قتل، جريمة قتل عدة احتمالات، 100 احتمال، 50 احتمال، يبدأ بعدين الجنائي يدرس كافة الاحتمال فيصل إلى الاحتمال الأصح والأقوى، يقول إما الموت، القتل بسبب نفسه، القتل بسبب جارة، القتل بسبب قريبة، القتل بسبب يا شريك في العمل وكذا كذا العضيات، فيدرس كافة الاحتمالات ثم يقوم بمعرفة السبب وما إلى ذلك. فمن هنا الآن مثلا فرضا تعال معي علة حرمة الخمر، شو تقول الخمر لماذا الخمر حرام مثلا؟ تقول أما لأنه وقع أخذ من العنب، أو لأنه صار مائع، أو صار لونه هالشكل مثلا تفاحي مثلا، أو له طعم معين، أو له رائحة، أو الإسكار، مو صحيح؟ فتبدأ أنت تدرس الاحتمالات، تقول الأول اللي هو كونه مأخوذ من عنب ليس بعلة لأنه الموجود في الدبس فرضاً أو اللون وهذا غير محرم، مثلا الطعم نفس الشيء الطعم كذا موجود قد يكون في طعام مثلا، الرائحة قد يكون موجودة في طعام آخر حلال، إذا لا الرائحة لا الطعام لا الميعان لا اتخاذ من العنب هو علة التحريم، فيبقى معنا مثلا الإسكار، فيثبت أن الإسكار علة للتحريم. هذا اللي هو البحث أو الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة هو التنصيص. المراد هنا بالتنصيص لا يعني يصرح بعلة الحكم في دليل حكم الأصل، مثلا جي رواية تقول الخمر حرام لأنه مسكر، لأن هذا تعليل يسموه علة منصوصة وليس علة مستنبطة كما سيأتي. فإذا علة معنى اللي هو الجامع اللي استفدناه من طريقة الدوران أو الترديد يسمى علة ماذا؟ مستنبطة، واللي أخذناه عن طريق التنصيص يسمى علة ممصوصة وليس معصوصة. لاحظ. طب قيمة العلمية الآن، طبعا راح يتكلم عن من خلال في موضعين، التمثيل مستنبط العلة والتمثيل منصوص العلة. الأول اللي هو مستنبط العلة يقول بأن المشاهدة البسيطة ربما لا تفيد الاحتمال فضلا عن الظن، يعني المشابهات وكذا ما تورث القطع واليقين. مثلا هو يذكر مثال الآن، إذا شفت إنسان فرضاً طويل مفتور العضلات، شعره طويل، شواربه طويلة، وجهه يبان في الشعر، لونه كذا، شكله كذا كذا كذا، وعرفت أنه قاتل. بعدين شفت واحد نفس المواصفات في كذا هالأشكال، فتنقل حكم أنه هذا هم قاتل. أقول لا، مو صحيح، هذا تصرف غير صحيح بحجة اشتراكه في الصفات. لا، نعم يبقى شيء وهو مسألة واقعا كثرة أوجه الشبه بين الأصل والفار، نعم، ولكن رغم ذلك لا يفضي إلى اليقين، مثل المشابه بين الأولاد والآباء مثلا، لا ما تورث بالضرورة. يعني على كل حال، نعم، لا وصل إلى مرحلة أنه يقطع واقعا بشيء، ولكن مسألة أخرى يعني في الأمور خلال الجنائية الاجتماعية مو شو، لكن في الأمور الشرعية ما يجوز نحن ندرس الأشياء أوجه الشبه بين ألف وبين باء عشان أنقل حكم ألف لمن؟ لباء. في الشرعيات هذا غير ممكن. لاحظ. وبالتالي هذا مشكل، يعني أنه إحنا لأنه نحن لا نقف على مصالح الأحكام ولا نعرف علل الأحكام أساسا، وهذا لا نعرفه إلا من خلال المشرع نفسه. وبالتالي جاءت تحذيرات عديدة من أهل البيت سلام الله عليهم تشير إلى خطورة القياس في الروايات، إن السنة إذا قيست ماذا؟ محق الدين. لاحظ. وهذا هم في الأبحاث الأصول هناك اعتنا بهذه المسألة. طب منصوص العلة بلا شك ولا ريب، منصوص العلة لا يوجد خلاف بين الفقهاء في العمل به، وبالتالي مو لأنه قياس أو لأنه تمثيل، لأن التمثيل يبتني على قياس برهاني، أن التمثيل معلوم فيه أن الجامع، تعلم بأن الجامع علة تامة عند المقنن، الجامع اللي قلنا ما هو جهة الشبه كالإسكار، تعلم بأنه ما ورد في الرواية الخمر حرام لأنه مسكر، لأنه مسكر، فعلمي وقطعي بأن العلة التامة هي الإسكار، وهذا واضح، هذا من قياس البرهان، وهذا تشكل انت قياس عليه بشكل الأول وما إلى ذلك. مفهوم حجي للتمثيل بما تمثيل، بما أن لأنه منصوص العلة وبالتالي جعل حد أوسط في البرهان. مثلا هو يذكر هذا المثال الفقهي، ورد في الروايات ماء البؤر، كما في الوسائل في باب الماء المطلق، ماء البؤر واسع لا يفسده شيء لأن له مادة، فالإمام في مقام التعليل لأن له مادة فلا يفسده شيء، فجعل الحد الأوسط ماذا؟ له مادة. هذا برهان، قياس برهاني. أجل حد الآن شيء آخر، إذا كان ثبت أنه له مادة فيثبت أنه لا يفسده شيء، يقول ومنه، فإنه يستنبط منه أن كل ما له مادة فلا يفسده شيء، وفي الحقيقة يتشكل منه صورة البرهان ويكون الفرع أصغر والحكم أكبر والجمع حدث. مثلا الماء النابع له مادة، هذا الصغرى، وكل ما له مادة واسع لا يفسده شيء، هذه الكبرى النتيجة، فينتج الماء النابع واسع لا يفسده شيء. لاحظ. وبالتالي يقول بأن التمثيل هنا في الحقيقة هو مزج بين عمل الحس من جهة وعمل العاق، وبالتالي ما نستطيع أن نصف بأنه أداة حسية بحتة ولا أداة عقلية بحتة. لاحظيات، لأنك أنت الآن الإدراك يبتني على الإحساس والاستدلال. لاحظ، لأنه الممثل أو الممثل مثلا يدرك المشابهة بين الأصوات في الجهات مثلا، ثم يقوم ببحث الملاك، وبالتالي إما بالدوران أو السبري أو التقسيم وما إلى ذلك، وهذه كلها أمور عقلية وليس أمورا حسية. وبالتالي هو جعل من ثم أنه جعل التمثيل يعني فصل عن بحث الحس وبحث العقل. لماذا؟ لأن لا حس بحث ولا عقل بحث. واضح؟ بحمد الله تم الكلام عن الأداة الثالثة. اليوم أخذنا بشكل جيد يعني، إن شاء الله قد ندخل إلى اللي هو البحث الأداة الرابعة وهي الاستقراء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل